قصة هاجر وإسماعيل عليهما السلام.
قالت الله أمرك؟ قال نعم. قالت إذا لا يضيعنا. ونقف مع هذه الجملة موقفا قصيرا لفت نظر إلى ما فيه من الفائدة. فهذا الحديث وهذا الصنيع من نبي الله إبراهيم يدل على أن الدين ليس بالعقل، وأنه إذا جاء الشرع ندع العاطفة وندع العقل جانبا. فلو استشرت بعض الناس في مثل هذا الأمر لقال أين العاطفة الزوجية؟ فهكذا يكون الاستسلام، وهكذا يكون الانقياد والطاعة لله جل وعلا. فلا تلتفت إلى نفسك، ولا تلتفت إلى مصالحك، ولا تلتفت إلى شهواتك ورغباتك، ولا إلى العادات والتقاليد، ولا إلى رغبات الأصدقاء والجلساء، ما دام أن الأمر من الله عز وجل.
خطبة لصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله، كانت بتاريخ 16 من شهر ربيع الأول لعام 43 و400 ألف الهجرة، ألقيت بدار الحديث في مفرق حبيش حرسها الله وإليكم المات.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر المسلمين، فسنتذكر في هذا المقام المبارك قصة أم إسماعيل هاجر عليها السلام مع ولدها إسماعيل. فقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أول ما اتخذ النساء المنطق أول من اتخذ المنطقة من النساء أم إسماعيل، اتخذت المنطق لتعفي أثرها عن سارة، والمراد بالمنطق شيء تشده المرأة على وسطها، واتخذته بطريقة معينة، فإذا مشت غطى أثر قدميها، أي يرد التراب بعضه على بعض. والمراد بهذا كما ذكر بعض شراح الحديث أن سارة أهدت هاجر لإبراهيم، فحين حملت وولدت غلاما أخذتها الغيرة، فلهذا كانت أم إسماعيل تتخفى حتى لا يحصل بينها وبين سارة شيء. ومن هنا تعلم أن الغيرة بين الضرائر قديمة، وحتى بين الصالحات، فكلا المرأتين من صالحات بني آدم، هن زوجات نبي الله إبراهيم عليه السلام. ونأخذ من هذا أن المرأة العاقلة تتكافى الصدام مع ضرتها، وتتجنب أن يحصل بينها وبين ضرتها شيء، لا سيما وأن هاجر ترى أن سارة سيدتها، فهي مولاة لها، ولا سيما وهي الأولى، وهي الأحق بإبراهيم، وما هذه إلا أم ولد. وفي هذا أيضا بيان سعة صدر إبراهيم، وأنه يغض الطرف ويسعى إلى حل المشكلات بالتي هي أحسن. ففي سياق الحديث أنه أخذ هاجر وإسماعيل إلى مكة بأمر من الله عز وجل، ويؤخذ من هذا وإن كان الله هو الذي أمره بذلك، يؤخذ منه التفريق بين الضرائر في السكنى دفعا لما يتوقع من الخصومات، فهذا شيء جعله الله عز وجل في قلوب النساء، تدفع المرأة العاقلة ما استطاعت من ذلك. وعندما خطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم سلمة، اعتذرت بأعذار، قالت يا رسول الله إني كبيرة وإني ذات عيال وإني امرأة غيرا. قال أما إنك كبيرة فأنا كبير، وأما عيالك فعيالي، وأما الغيرة فسأدعو الله أن يذهبها. فلم يقل لها جاهدي نفسك أو دعي الغيرة، لعلمه أن هذا أمر صعب ولكن يستعين على ذلك بالله عز وجل، فيدعو الله أن يصرفها. ولهذا لا مانع، بل ينبغي أن المرأة إذا كان زوجها معددا أن تدعو الله عز وجل أن يذهب عنها الغيرة. وأيضا فإن الله أمر نبيه إبراهيم أن يضع هاجر وابنها في مكة ورجع إلى الشام، فالله عز وجل جعل نبوته في الشام يدعو إلى الله ويأمر الناس، فمحل عمله هناك، فربما احتاج الزوج أن يغلب المكث عند إحدى زوجتيه لظروف عمله أو نحو ذلك، فلا بد أن تقدر الأخرى حاله ووضعه، وعليه أن يتقي الله عز وجل في بذله الجهد في العدل بينهما دون أن يكون عنده ميول لحظوظ نفسه إلى إحداهما. إن إبراهيم وضع هاجر وابنها عند دوحة، أي شجرة فوق زمزم، ومعهم شن من ماء، أي قربة من ماء، فظلت تشرب من ذلك الماء وترضع ابنها، فقام إبراهيم وتركها وانصرف، فلحقته حتى بلغت كدا وقالت: يا إبراهيم، لمن تتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه طعام ولا شراب ولا أنيس ولا شيء؟ فلم يلتفت إبراهيم إليها، فكررت عليه الكلام، فلم يلتفت إبراهيم إليها، فأعادت عليه: يا إبراهيم، لمن تتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه طعام ولا شراب ولا أنيس ولا شيء؟ فلم يلتفت إليها، قالت: الله أمرك؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا. ونقف مع هذه الجملة موقفا قصيرا لفت نظر إلى ما فيه من الفائدة. فهذا الحديث وهذا الصنيع من نبي الله إبراهيم يدل على أن الدين ليس بالعقل، وأنه إذا جاء الشرع ندع العاطفة وندع العقل جانبا. فلو استشرت بعض الناس في مثل هذا الأمر لقال: أين العاطفة الزوجية؟ أين عاطفة البنوة؟ لم يلتفت نبي الله إبراهيم إلى أن هذه زوجته، وإلى أن هذا ابنه، ما دام أنه قد جاء الأمر الإلهي أن دعهما في هذا المكان وانصرف. وبهذا تعلم أن كثيرا من الناس على جانب من الخطأ يوم أن يرفض ترك المعاصي والمخالفات بحجة أن نفسه متعلقة بها، أو أن عقله لم يقتنع بتحريم هذه الأشياء. الأمر ليس بالعاطفة والأمر ليس بالعقل، فنبي الله إبراهيم يدع حنان الأبوة ويدع حنان الزوجية استجابة لأمر الله عز وجل. هذا من جانبه. ومن جانبها هي تركت العتاب وتركت اللوم يوم أن علمت أن الله عز وجل أمره بهذا. فهكذا يكون الاستسلام، وهكذا يكون الانقياد والطاعة لله جل وعلا. فلا تلتفت إلى نفسك ولا تلتفت إلى مصالحك، ولا تلتفت إلى شهواتك ورغباتك، ولا إلى العادات والتقاليد، ولا إلى رغبات الأصدقاء والجلساء، ما دام أن الأمر من الله عز وجل قد وصل إليك. فإذا جاء الأمر الإلهي فما هو إلا الاستسلام والانقياد. فمشى إبراهيم حتى اختفى عنهم وبلغ إلى الثنية، موضع في مكة، اتجه إلى الكعبة فرفع يديه وقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. رجع إلى الله عز وجل وكأنه يقول: أنت الخليفة وقد منعتني من البقاء بينهم، فكن أنت الخليفة وأنت الذي تحفظهم وأنت الذي ترعاهم. فهكذا يلجأ المسلم إلى الله عز وجل في الملمات، ويدعو لأهله ويدعو لأولاده بالخير والصلاح وما ينفعهم. دعا لزوجته ودعا لابنه أن يحفظهم الله عز وجل وأن يحفظ عليهم دينهم. وانظر إلى هذه الدعوة العظيمة: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، هذه الدعوة الأولى. الثانية: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. الثالثة: وارزقهم من الثمرات. في هذا الموطن الذي هم فيه والحال الذي هم فيه، هم محتاجون إلى الطعام والشراب والأنيس، ولكن بدأ بأن طلب من الله عز وجل أن يجعل ابنه مقيم الصلاة، مع أن الابن في ذلك الوقت ليس من شأنه الصلاة فهو رضيع، ولكنها هنا يتبين لك الاهتمام بدينه قبل الاهتمام بطعامه وشرابه. فكم من الناس همه في شأن أولاده الطعام والشراب، همه معهم أن يكون عندهم الأموال وأن تكون عندهم السيارات والعمائر والأموال وغير ذلك، ولا يلتفت إلى شأن دينهم إلا لفتة استثنائية أو مصاحبة على أحسن الأحوال. ولكن نبي الله إبراهيم طلب من الله عز وجل أن يجعل ابنه مقيم الصلاة قبل أن يطلب له الطعام والشراب والأنيس، مع أنه في حاجة إلى الأنيس والطعام والشراب قبل احتياجه إلى الصلاة لكونه طفلا. فلتعلم من هنا أن أهمية الدين أعظم من أهمية الدنيا مهما كانت. والذي جرى أن سارة رضي الله عنها شربت الماء حتى انتهى، وإذا بها قد عطشت وجف لبنها، وإذا ابنها يتلوى ويتلبط وترى فيه علامات الموت، علامات الموت، فذهبت إلى أقرب جبل منها فإذا هو الصفا، فكانت تنظر وتضع يدها لعلها أن ترى أحدا، ثم تنزل إلى الوادي، ثم ترفع طرف درعها وتجري مشي المجهود حتى ترقى على المروة فتنظر فلا ترى أحدا، ثم تنزل ثانية حتى ترجع إلى الصفا وتتفقد ابنها بين ذلك وهو على حاله، حتى كررت ذلك 7 مرات. ومن هنا صارت شرعية السعي، وانظر إلى هذا الأمر العظيم، المرأة تبحث لابنها عما، وتكرر بحثها 7 مرات، وجعل الله ذلك هو السعي الذي يسعاه الناس إلى يوم القيامة في الحج والعمرة. فما شأننا من امرأة تبحث عن لنفسها وولدها عما؟ إنه شرع الله جعل الناس كلهم إلى يوم القيامة يقتدون بهذه المرأة، حتى لا ننسى هذا المشهد العظيم. ثم لتعلم أن الدين ليس بالعقل، أن هذه المرأة هي التي مشت وهي التي جرت في الوادي، ونحن الرجال الذين نجري في الوادي والنساء لا يجرين. فلا يأتي إنسان يقول العقل يقتضي أن يتبع النساء فيجرين كما جرت، لا، ولكن الذي حصل هو العكس، فجرى الرجال ويشرع الجري في الوادي، وهو ما بين العلمين الآن، ووضعت له العلامة، يجري الناس فيه الرجال دون النساء، لتعلم أن الدين ليس بالعقل. وعندما وقفت على المروة في الشوط الأخير سمعت صوتا فقالت صه، تعني نفسها، كلمة اسم فعل يسكت الإنسان فيها نفسه أو من حوله. فقالت إن كان عندك غياث فأغف، فنزلت حتى وصلت إلى إسماعيل، فإذا جبريل عنده فوضع عقبه أو جناحه في الأرض حتى فجر الماء، فجلست فكانت تحوضه وتغرف وتشرب. قال نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرحم الله أم إسماعيل، لو تركته ولم تحوضه أو كما قال لصارت زمزم عينا معينا، يعني تمشي على الأرض. ثم إنها شربت وسقت ابنها واستقر حالها. أقف عند هذا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فظهور زمزم استجابة واحدة من دعوات إبراهيم، وهو أن ييسر لهم طعامهم، وإن كانت دعوته أوسع من ذلك في قوله وارزقهم من الثمرات، فلا تزال الثمرات إلى الآن كما قال الله يجبى إليه ثمرات كل شيء. فترى في مكة من الثمار والصناعات التي تجلب من أصقاع الأرض، فربما تأكل الشيء لا تدري ما اسمه، ولم ينبيك عنه أبوك ولا جدك، وإنما ساقه الله من أطراف الدنيا. ثم إن قبيلة جرهم نزلوا في أطراف مكة وكانوا مارين، فرأوا طائرا يحوم، فقالوا إن هذا الطائر لا يحوم إلا على ماء، وما عهدنا بهذا الوادي من ماء. فأرسلوا من ينظر، فوجد هاجر وإسماعيل، فرجع إليهم فأخبرهم فجاءوا، فجلسوا عندها وقالوا لها نبقى عندك، قالت نعم ولا حق لكم في الماء، يعني اشترطت أن يكون الماء لها وتسقيهم هي بمعنى أنها هي المالكة له. فمكثوا هناك واستدعوا أهلهم وعاشوا معها وجرهم من اليمن. وحين شب الغلام أحبوه وتعلم منهم العربية. وقد جاء في الحديث أن نبي الله إسماعيل أول من فتق لسانه بالعربية البينة، فجمع العلماء بذلك أنه أخذ العربية من جرهم وكانت عربية بسيطة، ثم فتق الله لسان إسماعيل بالعربية البينة الفصيحة، ثم زوجوه واحدة منهم بعدما شب. فجاء نبي الله إبراهيم ينظر تركته، وليس له هناك تركة سوى ابنه إسماعيل وزوجته هاجر، وكانت هاجر قد توفيت رضي الله عنها. ومن هنا تعلم أن أعظم تركة لديك هو الابن الصالح، خير من المال وخير من القصور وخير من كل شيء. فهذا هو تركة نبي الله إبراهيم، إنه نبي الله إسماعيل. فجاء ولم يجده، فوجد امرأته وكانت امرأة سيئة، فقال لها كيف حالكم؟ أين زوجك؟ قالت ذهب يبتغي لنا. قال كيف حالكم؟ قالت بشر حاله. قال إذا جاء زوجك فأقرئيه السلام وقولي له غير عتبة بابك. فجاء إسماعيل فأحس بشيء، فقال هل جاء أحد؟ قالت نعم جاء شيخ ولم تثني عليه ولم تمدحه. قالت فما قال لها فما قال؟ قالت سألنا عن حالنا فقلت بشر حاله. قال وماذا قال لك؟ قالت يقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك. قال هذا أبي وأنت عتبة بابي، وقد أمرني بفراقك فالحقي بأهلك. فطلقها. ومن هنا ليس للمرأة أن تشكو حال زوجها وبيته، بل تصبر على ما يسره الله له. وإذا وصلت إلى التشكي بهذا المستوى وعدم الصبر شرع فراقها، إن لم يكن هناك حل إلا ذاك. نعم. ثم إنه تزوج امرأة أخرى، فجاء نبي الله إبراهيم مرة أخرى، فجاء إلى البيت فلم يجده، فقال لزوجته أين زوجك؟ قالت ذهب يصطاد لنا. قال كيف حالكم؟ قالت بخير حاله. قال كيف عيشكم؟ قالت بخير عيش. قال فما طعامكم؟ قالت اللحم. قال فما شرابكم؟ قالت الماء. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما خلا بهما أحد في غير مكة إلا لم يوافقاه. يعني إذا اقتصر الإنسان على أكل اللحم وشرب الماء أضر ببدنه إلا في مكة، لبركة الدعوة من نبي الله إبراهيم اللهم بارك لهم في اللحم والماء. فما يأكل أحد لحما ولا وماء بغير خلط إلا أثر ذلك في بدنه أثرا ما، إما في بطنه أو غيره. فرجع نبي الله إسماعيل فقال هل جاء من أحد؟ قالت نعم شيخ جليل وأثنت عليه. نعم. قال لها نبي الله إبراهيم إذا جاء زوجك فأقرئيه السلام وقولي له ثبت عتبة بابك. فجاء إسماعيل فقال هل جاء من أحد؟ قالت نعم، شيخ جليل وأثنت عليه. قال فما قال لكم؟ قالت قال ما طعامكم؟ قلت له اللحم. قال فما شرابكم؟ قلت له الماء. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال فهل أوصى بشيء؟ قالت نعم، يقرأ عليك السلام ويقول ثبت عتبة بابك. قال هذا أبي وأنت عتبة بابي، وقد أمرني بإمساكك وتثبيتك، أو كما قال. ثم جاء نبي الله إبراهيم في أتيته الثالثة فلقي نبي الله إسماعيل وكان تحت دوحة عند زمزم يبري نبلا له، فقام إسماعيل فصنع كل واحد بالآخر ما يصنع الأب بابنه والابن بأبيه، يعني من السلام والعناق ونحو ذلك. فقال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر. قال افعل ما أمرك الله. قال فهل تعينني؟ قال نعم. قال أمرني أن أبتني بيتا هنا. فقام فبدأ بالبناء ودار وارتفع العمران وارتفعت القواعد، فجاء إسماعيل بحجر، فكان نبي الله إبراهيم يقف عليه، وهو ذلك المقام الذي يقال له مقام إبراهيم. ولحكمة من الله حفرت قدم إبراهيم في الحجر موضعها، ولا يزال الحجر محفوظا في ذلك القفص الزجاجي الذي يقال له مقام إبراهيم، والذي يحصل من الناس التمسح بذلك القفص الزجاجي إنما هي خرافة يفعلها الجاهلون، فلم يشرع الله ذلك، ولم يصلوا إلى مقام إبراهيم، ولا يستطيع أحد أن يراه، فهو بعيد في الداخل. المقصود أنهما عمر البيت فكانا يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذه مقتطفات من هذه القصة العظيمة الجميلة النفيسة التي انتزعها الله من التاريخ وأعطاها إيانا على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من أجل أن نأخذ منها العبر وأن نأخذ منها العظة وأن نأخذ منها الفائدة في العقيدة والتوحيد والاستسلام لأمر الله وفي الأسرة وحياتها وشأنها وغير ذلك. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن ينفعنا بسيرة أنبيائه، وأن يسلك بنا مسالكهم ومسالك الصالحين، وأن يرزقنا الاقتداء بهم، وأن يجمعنا بهم في دار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم اهدنا واهد أبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وآبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا المسلمين أجمعين، إنك جواد كريم. اللهم احقن دماء المسلمين، واجمع كلمتهم على الحق المبين، وأعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنك جواد كريم. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين.